إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس وماذا يصنعون، فيصلون قياما أم عليهم أن يأتموا به كذلك في جلوسه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم لتوارد الأحاديث عليها، فظاهر حديث الباب أنه إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أجمعون، أي لا يتخلف عن ذلك صحيح فضلا عن غيره. وبهذا قال الإمام أحمد والأوزاعي أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قعودا، بينما ذهب الإمام مالك إلى أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قاعدا ولا قائما، والمعنى أنه لا يجوز أن يأتم القادر على القيام بالقاعد. وهذا القول ترده أخبار صحاح كحديث أبي هريرة المتقدم في الدرس الماضي وحديث عائشة هنا معنا، بينما ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد إلا قائما، والمعنى أنه لا يتابع الإمام في جلوسه إلا من كان كحاله مريضا أو عاجزا عن القيام، أما من كان قادرا على القيام فعليه أن يصلي قائما. وسبب الاختلاف في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خرج على الناس وأبو بكر الصديق يصلي بهم، فجاء حتى انتهى إلى الصديق رضي الله عنه فقام عن يساره يأتم الصديق به ويأتم الناس بالصديق. في هذه الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى الصحابة كلهم قياما، وقالوا هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول يجمع بين هذه الأقوال ويجمع بين الأخبار أنه إذا صلى الإمام قائما من أول الصلاة ثم عرض له الجلوس فيصلي المأمومون قياما، أما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فعليهم أن يصلوا جلوسا أجمعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك، لأن صورة الصلاة التي ذكرناها قبل قليل أن الصديق كان هو الإمام فصلى بالناس قائما، ثم عرض في الصلاة إمام آخر وهو النبي عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا، فصلوا خلفه قياما، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن يجلسوا. وفي هذا الخبر حديث عائشة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم التسميع للإمام والتحميد للمأموم في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتقدم هذا في حديث أبي هريرة. أما الإمام فيجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فيقتصر على التحميد، والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. هذا ملحق بالمسألة المتقدمة في مسألة عدم مسابقة الإمام، وأن المشروع للمأموم أن يتابع إمامه لا أن يسابقه ولا أن يوافقه إلا في موطن واحد وهو التأمين كما سيأتي معنا، ما عدا ذلك فحكم المأموم مع إمامه أن يتابعه، والمتابعة تكون مباشرة لا يتأخر عنه إلا لعلة معتبرة شرعا. والحديث صريح في أنه لا يؤذن للمأموم أن ينتقل من الركن إلى الذي يليه حتى يستقر الإمام فيه، فلا يركع حتى يركع الإمام، وكذلك الرفع وكذلك السجود. واليوم ترى مسابقة واضحة للأئمة من المأمومين، بل وإذا كان الإمام كبيرا في السن ربما وصل بعض المأمومين إلى الأرض قبله في السجود بسبب المسابقة. والعجيب أنه يعلم يقين أنه لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، فعلى ما تسابقه إذن؟ من كيد الشيطان. هذه العجلة ما فائدتها الآن؟ لا فائدة فيها مطلقا، وفيها الإثم والشديد والتهديد والوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في حديث أبي هريرة. إذن هذا هو المشروع، لا تحرك ظهرك من القيام من الركوع حتى يستقر الإمام ساجدا على الأرض. وظاهر الخبر أن من كان يرى الإمام فيقتدي به بصوته ونظره، ينظر إليه ويسمع صوته، أما إذا تعذر عليه رؤية الإمام فإنه يقتدي بصوت الإمام. والأصل أنه لا توضع حوائل بين الإمام والمأمومين، لا مع الرجال ولا مع النساء. قوله وهو غير كذوب، هذا نعت الصحابة كلهم، ولكن كما تقدم معنا الكذب يطلق ويراد به الوهم كذلك، الخطأ، كذب فلان أي أخطأ فلان ووهم فلان ونسي فلان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم يتحصل عليه العبد بموافقة الإمام لا بمسابقته. قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، والمعنى هنا أمنوا مع الإمام، ليس المقصود أمنوا بعد الإمام، كما الخبر أفاد بأن الملائكة أيضا تؤمن مع الإمام. واختلف العلماء في توجيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. قيل بحالة القلب من خضوع وخشوع وتأمل وتدبر في سورة الفاتحة حتى أمن عليها مع إمامه، وقيل موافقة الصوت أي في لحظة تأمين الإمام أمن المأموم مباشرة والملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فمن أمن مع إمامه مباشرة فقد أمن مع الملائكة أو وافق تأمين الملائكة، وهذا أظهر. فبعض الناس يتقدم الإمام بالتأمين وبعضهم يتأخر عنه، والمشروع أن تأتي بالتأمين معه موافقة تحصل على هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأخبار وما شابهها وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل المغفرة تشمل الكبائر أم لا؟ قولان لأهل العلم أظهرهما مذهب الجمهور، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ومثل حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. تلاحظون في هذين الخبرين ورد لفظان، اللفظ الأول فليخفف واللفظ الثاني فليوجز، ونفهم التخفيف والإيجاز على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو الآمر بذلك وهو المطبق له عليه الصلاة والسلام والمبين له. فنقول التخفيف والإيجاز هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لا وكس ولا شطط، فحيث أطال نطيل، ويكون التطويل هو التخفيف والإيجاز، وحيث لم يطل فلا نطيل، ويكون عدم الإطالة هنا هو التخفيف والإيجاز، وحيث تارة أطال وتارة لم يطل يكون هذا هو التخفيف، تارة نطيل وتارة لا نطيل، وهكذا ندور مع قول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وبهذا جاءت الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويتمها. لاحظ ذكر الإيجاز، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليوجز، فهذا هو الإيجاز المراد. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم، وفي البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. إيجاز مع كمال وإيجاز مع تمام، وهذا هو المراد. فلا نفهم الإيجاز على هوى الناس وضغط الواقع ومرادات الجماعة ونحو ذلك. أما الاحتجاج بحديث أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت يا معاذ،
فهذا محمول على أن معاذ رضي الله عنه صلى بسورة ليست هي من الإيجاز ولا من التخفيف في صلاة العشاء، حيث صلى بهم بالبقرة، والعشاء المشروع فيها كما سيأتي أن يصلي بأواسط المفصل أو ما يقوم مقام ذلك أو قريبا منه، ولا مقارنة أصلا بين أواسط المفصل وسورة البقرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فماذا لو أن معاذا صلى بالناس في الصبح بما بين 60 إلى 100؟ هل سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ الجواب لا، لأن هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال عمن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فتان ونحو ذلك؟ فنقول إذن هذه الأخبار تفسر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وتقدم معنا أنه كان في صلاة الصبح يطيل القراءة، هذا هو الأصل، ويقرأ من طوال المفصل، وربما قرأ دون ذلك، فقد صح عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت في الصبح، وصح عنه في السفر أنه قرأ بالمعوذتين، وجاء في حديث في إسناده لين أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين، ولكن هذا أحيانا، والغالب عليه أنه يقرأ من طوال المفصل، من طوال المفصل. أما الظهر فيقرأ من أواسط المفصل وأحيانا يطيل، هكذا روى جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والليل إذا يغشى، في رواية أخرى أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، هذا من أواسط المفصل. وروى أبو سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الظهر حتى إن الرجل لا يأتي البقيع ويقضي حاجته ويأتي أهله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع بعد، وقد حزروا ذلك أي قدروه وخمنوه، فوجدوا نحو من 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسيأتي. أما العصر فبأواسط المفصل، وأما المغرب فيقرأ من قصار المفصل وطواله، ويقرأ من السبع الطوال كذلك، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب، وقرأ بالطور، وقرأ بقصار المفصل. فعلم أن المغرب السنة فيه التنويع، تارة هذا وتارة هذا وتارة ذاك. أما العشاء فمن أواسط المفصل، وكانت أطول قراءته في الصبح، ولهذا قال جابر: ثم كانت صلاته بعد تخفيفا، أي أخف من ذلك، أي أخف من الصبح. فالقراءة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء دائما تكون أقل من القراءة في الصبح. قوله: فإن من وراء الكبير والصغير وذا الحاجة، كذلك كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم الكبير والصغير وذا الحاجة، فعلم المراد بذلك اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلو سأل سائل ما هو التخفيف والإيجاز، لو فتحنا المجال للناس تتضارب الأقوال وتختلف الأهواء، لكن ماذا نقول؟ التخفيف والإيجاز ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: إذا صلى أحدكم ينسي فليطول ما شاء، ظاهره في صلاة النوافل وقيام الليل ونحو ذلك، وإلا حتى الشخص إذا فاتته الصلاة وصلى وحده فالمشروع له أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلوات كما تقدم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول في صفة الصلاة، هناك بعض المسائل المتعلقة بالإمامة نذكرها لتمام الفائدة. المسألة الأولى: ما حكم التبليغ خلف الإمام؟ والمراد بالتبليغ أن يكون هناك أحد الجماعة يسمع المأمومين صوت الإمام، يردد خلف الإمام، إذا كبر إمام جهر هو بالتكبير كذلك وهكذا. التبليغ خلف الإمام يكون سنة تارة ويكون بدعة أخرى، فيكون سنة إذا ضعف صوت الإمام أن يبلغ إلى المأمومين جميعا، إما لكثرتهم أو لضعف صوته هو أو لانقطاع تيار كهربائي كان يوصل الصوت عبر المكبرات ونحو ذلك، فيشرع التبليغ خلف الإمام، ويمكن يبلغ أكثر من شخص إذا كانت الجماعة كثيرة جدا. وأما إذا كان صوت الإمام يصل إلى المأمومين إما بصوت نفسه أو بالمكبرات فالتبليغ خلف الإمام بدعة، وقد نص على هذا فقهاء المذاهب بل حتى في مختصراتهم، ولهذا نقل الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التبليغ مع عدم الحاجة إليه بدعة. وأما حكم صلاة المبلغ فاتفقوا على أنه آثم إذا كان لغير حاجة، واختلفوا في بطلان صلاته، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وذهب الأحناف إلى بطلان صلاته في بعض الروايات عنهم أن صلاته باطلة. والأصل في هذا الباب حديث جابر في مسلم وحديث عائشة في الصحيحين، في القصة التي تقدم تقريرها من النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يكبر وأبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فضعف صوته عن إبلاغ الجماعة، مسألة، من هو الأحق بالإمامة؟ هذه مسألة حسمها الشارع، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وجاء في حديث ابن مسعود في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. مسألة: ما حكم إمامة الصبي والنساء؟ أما إمامة النساء فقد تقدم الحديث عنها في الدرس الماضي. أما إمامة الصبي فقد روى البخاري أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، وبجواز إمامة الصبي قال الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية، وكره ذلك مالك والثوري، وأما أحمد وأبو حنيفة فعنهم روايتان الجواز والكراهة، وأسعد الأقوال بالدليل الذين قالوا بالجواز، فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وعلى هذا يتفرع جواز إمامة الأعمى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيب ابن أم مكتوم على المدينة في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام، وكذلك إمامة المريض، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكل. مسألة: ما حكم إمامة المجنون يفيق أحيانا؟ إمامة المجنون الذي لا يفيق بالاتفاق لا تصح من صلى بصلاته فصلاته باطلة، وأما المجنون الذي يفيق تارة ولا يعقل تارة أخرى فإذا صلى حال إفاقته صحت الصلاة خلفه. فإذا صلى أقوام برجل في عقله خلل ولم يظهر عليه هذا الخلل أثناء الصلاة حتى فرغ من صلاته فأخبر بأنه مجنون أو أنه ليس بسليم العقل ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة لأن العلة التي لأجلها تبطل الصلاة غير موجودة الآن. أما المجنون إذا صلى بالناس وهو من النوع الذي لا يفيق فلا يخفى جنونه على الجماعة، فيجب عليه من لا يهتم به. مسألة: إذا اعترض الإمام شر أو نحو ذلك أثناء الصلاة فماذا يصنع؟ الجواب: ينيب عنه من يستحق أن يتقدم، ولهذا ندب الشارع أن يقف أولو الأحلام والنهى خلف الإمام ليفتحوا عليه إذا انغلقت عليه القراءة، ويسبحوا به إذا نسي ووهم، ولينوبوا عنه إذا نابه شيء في صلاته فخرج منها، ويلحق بذلك الإمام يسافر أو يحصل له عارض لا يأتي، فعليه أن يقيم من الجماعة من يستحق أن يتقدم الناس حتى يعود من سفره، فإنهم رعيته وليس له أن يضيع رعيته. مسألة: أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أن الإمامة أفضل لأنها منصب الأنبياء والمرسلين، ولا شك أن الله يختار لأنبياء ورسله الأكمل والأعلى، ولأن أفضل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. والأصل أنه لا يجمع الإنسان بين الإمامة والأذان، لكن لو حزب أمر فأذن الإمام فلا حرج في ذلك، بل ويقيم كذلك، فيمكن يجمع بين الإمامة والأذان والإقامة، وهذا يكون لأمر عارض لا أمرا مستقرا. الأصل أن المؤذن غير الإمام، والأصل أن من أذن هو يقيم، ورد فيه حديث مرفوع ولا يصح، ولكن عليه العمل عند عامة أهل العلم أن من أذن هو يقيم. مسألة: ما حكم الإمامة من المصحف؟ أما في الفرائض فقد منع منه جماهير وأهل العلم، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فعل ذلك في الفرائض، لا في السنة التقريرية ولا في غيرها. أما في النوافل فالراجح جواز ذلك، لا سيما في قيام الليل لمن أراد أن يطيل القيام وهو لا يحفظ. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، رواه البخاري معلقا. وإمامة ذكوان لعائشة دليل صريح في أن المرأة مهما بلغت من العلم والتقى والورع لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وهذا يؤكد ما تقدم معنا من قبل من إعلال حديث أم ورقة في الدرس الماضي. هذه عائشة، هذا غلامها مملوكها وهي أعلم منه، بل هي من أفقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومع هذا تصلي خلف غلامها. وأجاز الإمامة من المصحف الإمام مالك في قيام الليل، وكرهه النخعي وسعيد بن جبير والشعبي، وهو رواية الحسن البصري، بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي وانتصر له ابن حزم من أنه لا تجوز لا للإمام ولا للمأموم، فإن تعمد بطلت صلاته، وهذا قول مرجوح. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف، فإذا تعايا في آية فتح له المصحف، أي لينظر إلى الآية ويقرأ، وهذا يؤكد جواز النظر في المصحف أثناء الصلاة، فيضاف إلى حديث عائشة المتقدم أو أثر عائشة المتقدم. مسألة: أين يقف المأموم من إمامه إذا كان واحدا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقف عن يمين الإمام، إلا ما حكي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام كذلك، وهذا قول مرجوح يعارضه أدلة كثيرة تقدم ذكر بعضها من قبل. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوقوف خلف الإمام إذا تجاوزوا الاثنين أنه واجب، والمعنى أن من وقف مع الإمام، كانوا ثلاثة وقفوا واحد عن يمين الإمام واحد عن يساره طوال الصلاة، فهذا آثم، لكن كما تقدم معنا يقف ريثما يدخل في الصلاة ثم يدفعهم الإمام خلفه ليأتموا به. بينما ذهب سعيد بن المسيب إلى أن الوقوف خلف الإمام مندوب ليس بواجب، والراجح مذهب الجمهور. فائدة: أخرج عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة قال: إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدمهن، تقدم وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع وركعت بركوعه وسجدت بسجوده. واضح هذه الصورة يا إخوان؟ إمام ما يحسن القراءة وراءه نساء يحسن القراءة، فقتادة يقول الإمام هو الرجل دائما يتقدم يصلي بالنساء، وتقرأ امرأة من خلفه وهو يكبر للركوع وباقي الصلاة يتمها، فإذا جاء عند القراءة تقرأ المرأة. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي سكت لطيفة، قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ الفاتحة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ في حرص أبي هريرة على طلب العلم والسؤال عما يخفى ويشكل. قال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح، وهذا أحد صوره. ومن صور دعاء الاستفتاح ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ومنها: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك أدعية أخرى، وهناك استفتاحات خاصة بقيام الليل، فالمشروع للمؤمن أن يتعلم من ذلك ما تيسر له ليعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر حديث الباب أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الناس عامة حتى سئل عن ذلك، فأخبر بذلك أبا هريرة. وأثبت الحديث أنه لا بد في كل صلاة من قراءة، وسيأتي معنى ذلك في حديث مسيء صلاته. وفي الخبر طلب البعد عن الذنوب والمعاصي وآثارها، وأن يستر الله جل وعلا العبد في الدنيا والآخرة، وأن يغفر له ويتجاوز عنه، هذا دعاء عظيم. وهذا أصح حديث في دعاء الاستفتاح في الصلوات المكتوبة، قوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الأبيض لأنه أنصع الثياب لونا، ويظهر عليه أدنى شيء من الأذى والدنس، ففي علو همة المؤمن أن يسأل الله تعالى أن ينقيه تماما من الذنوب والمعاصي، ويقع ذلك بكثرة الاستغفار ولزومه وتحقيق التوبة النصوح، وأن يكون العبد أواها منيبا، أوابا رجاعا إلى الله جل وعلا، كلما تذكر الذنب استغفر منه، وكلما وقع في الذنب عاجل إلى ربه جل وعلا تائبا منيبا. فليس المتقي هو الذي لا يذنب، وكما قال قائلهم: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، إنما المتقي الذي إذا أذنب استغفر ورجع إلى الله تعالى من قريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر ويبصر ويرجع إلى الله. وإخوانهم أي الآخرون إخوان الشياطين والعياذ بالله يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يستمر في الظلمات والضلالات ولا يستغفر ولا يتوب ولا يرجع إلى الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. وهذا يذكرنا بحديث أبي هريرة: إذا أذن العبد نكتة في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر سوق إلى قلبه. وأحمد وأصحاب السنة وغيرهم قال: فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ففيه طلب نقاء القلب حتى يكون قلبا أبيضا خاليا من الدنس، فالذنوب تؤثر في القلوب. ومنه حديث حذيفة في مسلم: تعرض الفتح القلوب كعرض العصير عودا عودة، فأيما قلب شرب نكتة في نكتة سوداء، وأيما قلب رد نكتة في نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قوله: بالماء والثلج والبرد. استنبط ابن القيم رحمه الله تعالى من ذلك أنه نوع بين هذه الثلاثة لاختلاف درجة حرارتها، فالماء أقل برودة من الثلج، والثلج أقل برودة من البرد. وكذلك الذنوب والمعاصي حرارتها في القلب متفاوتة، فقابل تفاوت حرارة الذنوب بتفاوت حرارة المطهرات والمنظفات التي تزيل آثار تلك الذنوب. فبعضه يحتاج درجة حرارة الماء، وبعضه يحتاج إلى الثلج، وبعضه يحتاج إلى البرد. فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يتعاده المؤمن في صلواته. وموضع هذا الذكر كما هو ظاهر من الخبر أنه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، إذن هذا محل دعاء الاستفتاح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا رفع رأسه، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، شخوص الرأس رفعه إلى أعلى، وتصويبه طأطأته إلى أسفل. والمعنى أنه كان يركع ركوعا مستقيما معتدلا، لا يصوب رأسه إلى أسفل ولا يرفع به إلى أعلى، بل يجعل رأسه حيال ظهره، وهذا هو المشروع في الركوع، يجعل ظهره مع رأسه على اعتدال واستقامة. وكان إذا رفع وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي حتى يعود كل فقال إلى موضعه، وكان يطيل هذا المقام كما سيأتي معنا. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذه الجلسة بين السجدتين، يطمئن جالسا عليه الصلاة والسلام قبل أن يعود للسجود مرة أخرى. وهذا الموطن كان يطيله النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما عليه أكثر الناس اليوم، فأخف الأركان في صلوات الناس الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين خلافا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يطيل القيام من الركوع ويطيل الجلسة بين السجدتين كما سيأتي دليل ذلك بإذن الله تعالى. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا هو الأصل في جلوس الصلاة، ولهذا اختلفوا في التورك ولم يختلفوا في الافتراش. اختلفوا في ماذا؟ في التورك ولم يختلفوا في الافتراش. أما من جهة التفاضل فذهب مالك إلى تفضيل التورك في الصلاة كلها في التشهد الأول والأخير، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أفضلية الافتراش فيهما، وذهب الشافعي والإمام أحمد إلى أفضلية الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، واختلف فيما إذا كانت الصلاة بتشهد واحد، فذهب الشافعي إلى التورك وذهب الإمام أحمد إلى الافتراش. كصلاة الصبح مثلا الشافعي يختار التورك وأحمد يختار الافتراش، وأسعد الأقوال بالدليل من قال بالافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. وأما ذات التشهد الواحد فالمسألة في ذلك واسعة، وإن كان الذي يظهر من حديث عائشة أن الأصل في جلوس الصلاة الافتراش لقولها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا أحد أدلة إثبات الافتراش في التشهد الأول، فبعض العلماء من المتأخرين يرى بأن الصفة الوحيدة الثابتة في جلوس الصلاة يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذا في جلوس الصلاة، هذا الأصل في جلوس الصلاة، ولهذا نازع بعض أهل العلم المتأخرين في الجلسة بين السجدتين، فقال بعضهم الأصل فيه الإقعاء، قال لأن أصح حديث ورد في ذلك حديث ابن عباس لأنه كان يقعي، ولكن حديث عائشة هنا حجة في الباب، فهي تبين أن الأصل في جلوس الصلاة الافتراش، فما زاد عن ذلك فلأدلة أخرى. فنفترش في الجلوس بين السجدتين، ونقعي أحيانا لحديث ابن عباس، وفي الصلاة ذات التشهدين نفترش في الأولى ونتورك في الأخرى لأحاديث أخرى دلت على التورك في التشهد الأخير. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهو الإقعاء المذموم، وهو الجلوس على هيئة جلسة الكلب بأن ينصب ساقيه ويجلس بإليته على الأرض، هذه أحد الصور، أو أن يفرش رجله اليمنى ورجله اليسرى ويفضي بإليته إلى الأرض. قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ففيه المنع من التشبه بالدواب في الصلاة خاصة، هذا هو الراجح. وافتراش الذراع أن يضع ذراعه على الأرض مع كفه حال السجود، وهذا منهي عنه، فالمشروع وضع الكف فقط ورفع الذراع عن الأرض. قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم. وفي حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مسألة: كيف تجلس النساء؟ الأصل في هذا الباب وغيره من الأبواب أن النساء شقائق الرجال، إلا ما خص الدليل أحدهما عن الآخر. فالمشروع المرأة أن تفترش حيث ورد الدليل بالافتراش، وتتورك حيث ورد الدليل بالتورك، وكذلك فعلها في سائر أفعال الصلاة كالسجود مثلا، تجافي بين الأعضاء كالرجل تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقصد الرجال دون النساء، إنما قصد الأمة بعمومها رجالا ونساء. وقد أخرج البخاري في صحيحه معلقا قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة، كأنه يختار هذا القول، أم الدرداء هنا من التابعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحدهما منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. في رواية عند البخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا الحديث يبين مواطن رفع اليدين في الصلاة، وأنها أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، والقيام من الركعتين أو القيام من التشهد الأول. فإذا كان سيصلي صلاة رباعية بسلام واحد وتشهد واحد من النوافل مثلا، فإذا قام من الثنتين يرفع يديه، وما إذا سيصلي صلاة بتشهدين فواضح، إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه. قال: ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد كما تقدم. ولا يوجد حديث يخلو من علة في رفع اليدين في غير هذه المواطن الأربع، ورد أحاديث لكنها لا تخلو من انتقاد وعلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا قبل أن نبين معنى قولك يرفع حذو منكبيه، هذان هما المنكبان، ملتقى عظم الترقوة مع عضد الإنسان، هذا يسمى المنكب، فيرفع يديه حذو منكبيه، هذه أحد الصفات. الصفة الثانية حذو أذنيه. الصفة الثالثة بينهما، أي بين الأذن والمنكب، هذه ثلاث صفات. والذي عليه جماهير أهل العلم أن يستقبل بكفيه القبلة، وهل يبسطهما أو يحنيهما شيئا، هناك خلاف بين أهل العلم. اختار القاضي عياض أن يحنيهما شيئا يسيرا، ولا أعلم دين على هذا، بل وظاهر الأخبار رفع اليد على انبساطها، وأما الرفع وقد حرف يديه ونحو ذلك فهذا لا دليل عليه، وإن كان قد قال به بعض أصحاب المذاهب. قوله: إذا كبر الركوع، أي إذا أراد التكبير، وهذا يستدل به على أن التكبير يكون في بعض الأحيان قبل الإتيان بالركن. قال: وإذا كبر للركوع، أن يكبر ثم يركع، وهذه أحد الصفات. هناك صفات أخرى، أن يوافق التكبير مع الانتقال. والصفة الثالثة اختارها الشافعية، أن يملأ ما بين الركنين بالتكبير، يعني يمد التكبير، هذا لا دليل عليه، بل قال ابن المبارك وغيره: التكبير جزم، فلا تقول الله الله أكبر. هناك خطأ شائع يقول الله أكبر، هذا خطأ شائع يا إخوان، هذا من الألفاظ الذميمة في الصلاة، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. أما رفع اليدين مع التكبير فله ثلاث صفات: إما أن يكبر مع الرفع الله أكبر، أو أن يرفع ثم يكبر، يرفع إليه ثم يقول الله أكبر، أو أن يكبر ثم يرفع يديه. مسألة، أين يضع الإنسان يديه إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام؟ الجواب، يضعهما على صدره، وكذلك عند القيام من الرفع من الركوع. وليس هناك مكان محدد في الصدر، وأضبط ما يقال في ذلك أن لا يتجاوز موضعا لا يتيسر فيه أن يضع ساعده الأيمن على ساعده الأيسر، لما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذه الصفة، اليمنى على الذراع، هذا الذراع اليسرى، فإن فعل هكذا هذا داخل في الصدر، إن فعل هكذا داخل في الصدر. أما إن نزل عن هذا فلن يستطيع أن يضع يده على ذراعه اليسرى. أما الأحاديث الواردة في وضع اليد على الصدر بتصريح اللفظ فيها لا يصح منها شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا يسمى بالأعضاء السبعة، أركان السجود، فلا يجوز العبد أن يخالف في ذلك، بل عليه أن يمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. في رواية في المتفق عليه أيضا: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. في رواية: ولا أكتف شعرا ولا أقعص ولا أكتف ثوبا ولا أقعص شعرا. فالتشمير في الصلاة منهي عنه، إذا جئت إلى الصلاة ومثلا قد شمرت أكمامك فعليك أن تفك هذا التشمير. وكذلك المرأة إذا كانت لفت شعرها فجاءت الصلاة عليها أن تحل شعرها، لا سيما عند السجود، ليسجد البدن كله لله رب العالمين. قد ذهب بعض أهل العلم أن من رفع ركنا من هذه الأركان طيلة الصلاة فالصلاة باطلة، وهذا يقع فيه بعض الناس الآن، تجد إذا سجد علق أطراف القدمين لا يضعهما على الأرض، يفعل هذا طوال الصلاة، كل ما يسجد يتكي على الركب فقط ويعلق أطراف القدمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. أيضا هنا جمع بين التسميع والتحميد كما هو حديث ابن عمر المتقدم، خلافا لمن قال بأن الإمام يقتصر على التسميع فقط، فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ومثل حديث مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران ابن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخبران سقاه المؤلف ليبين مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، خلافا لمن منع ذلك. وقد ورد حديث برفع اليدين في كل خفض ورفع، وهو حديث معلول، والمحفوظ أنه كان يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خفض ورفع، وقد علّه الإمام أحمد وغيره. أخرج البخاري عن عكرمة رضي الله عنه رحمه الله قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي لا أم لك؟ أي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والجهر بالتكبير في هذه المواطن للإمام، أما المأموم فلا يجهر، فالإمام يجهر ليحصل الاهتمام به والاقتداء، أما المأموم فلا يجهر بالتكبير، لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها. فائدة: جاء في علل الدارقطني أنه سئل عن حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، في رواية في كل خفض ورفع، فأعله الدارقطني وبين أن الصواب ذكر التكبير للرفع، فقال: وكان يكبر في خفض ورفع وهو الصحيح. مسألة: إذا هوى الإنسان ساجدا فبما يبدأ، مستقبلا الأرض بيديه أم بركبتيه؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع، إن شاء بيديه وإن شاء بركبتيه، ولا يصح في ذلك حديث لا في المرفوع ولا في الموقوف. أما حديث أبي هريرة: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل، وفي لفظ: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، هذا خبر معلول بأربع علل. وقد روى الخبر أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم. العلل نذكرها سردا. أول هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وجاء من طريق الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن به. العلة الأولى تفرد الدراوردي به، قاله الدارقطني. العلة الثانية ضعف محمد بن عبد الله بن حسن. العلة الثالثة قال بخاري لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، يقصد محمد بن عبد الله بن حسن، فقال عن روايته أنه لا يتابع عليها، هذا تفرد منه. فقال أنه لا يدري سمع من أبي الزناد أم لم يسمع، فأشار إلى احتمالية أيضا إيش الانقطاع، هذا خبر معلول لا تقوم به حجة. أما حديث أبي هريرة الآخر إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، عفوا حديث وائل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه الخمسة إلا أحمد واستغربه الترمذي. هذا مدار على شريك النخعي وهو سيء الحفظ، يرويه عن عاصم عن أبيه عن وائل به. نكتفي بهذا يا أخوان. السائل يقول إذا أم الإمام فأمنوا الفال الترتيب، فما الصارف الذي يجعل تأمين المأموم مع الإمام؟ الصارف أول قرينة في الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فالمقصود الموافقة لا المتابعة. الأمر الثاني ورود آثار أخرى في الباب في المصنف وغيره بأنهم كانوا يؤمنون حتى يرتج المسجد بالتأمين. يسأل عن رفع الصوت مع الإمام، قلنا لا يرفع الإمام فقط الذي يرفع الصوت، ما هي وسط المفصل؟ المفصل يبدأ على الراجح بقاف، وقيل بالحجرات، والجمهور على أنه يبدأ بقاف، أواسطه من قاف، طواله من قاف إلى عمة، وأواسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره إلى الناس. هل يختلف وعليكم السلام هل يختلف الحكم على الشيء من بلد إلى أخرى بمصلحة المفسدة؟ الأصل الحكم الشرعي لا يختلف، أما المصالح والمفاسد إذا كانت اعتبرها الشارع فإن الحكم عند الشارع كذلك اختلف، أما أن تكون مصالح ومفاسد من عندنا نحن موهومة فهذا هو الذي جرع الأمة ما نرى الآن من التضارب والاختلاف. أليس من أفضل الإمام أن يكبر بعد الركن لا يسبق المأموم؟ مسألة الأفضلية هذه ممكن نقول بها لولا أنه جاءت أحاديث دلت على خلاف ذلك. نفس السؤال المفصل يسأل عن إمامة المأموم وولد الزنا ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله، فإن كان هو الأقرأ لكتاب الله جازت إمامته. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة؟ لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديم الإمام إذا كان لا يحسن القراءة، فإن فعل الناس يأثمون لأنهم لم يقيموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة صحيحة مع الإثم. وعليكم السلام. يقول كنت دافع البول والغائط وأنا على طهارة متوضئ قبل مدة من الصلاة ثم زال وأتيت الصلاة، فهل يبطل وضوء؟ الجواب لا يبطل، ولكنك تأثم بذلك إلا إذا كانت مسألة عارضة فلما جئت إلى الصلاة ذهب ذلك الأمر ولم يكن هناك مدافعة، فعندها تصلي ولا حرج عليك في ذلك. وهذان سؤالان طويلان، يعني يسأل المذهب من هم أهل الحديث وما الكتب المعتمدة في ذلك وما هو الضابط، هذا سؤال طويل جدا، وهذا نفس السؤال في قضيتي فأمنوا. الله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.